بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نحن ما نقرأ الأبواب لأنه الذي يظهر أن التبويب للشارح حتى نتأكد أن الأبواب من تبويب المصنف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: ويضع إبهاميه على أذنيه. الإبهام، هذا الإبهام وضعه على أذنيه، والتي تليها على عينه، هكذا، يعني يؤشر بيديه كلتيهما باليمنى واليسرى، هكذا يشر. قال: رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. الحديث صحيح على شرط مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه، والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. قلنا: هذا حديث صحيح، رجاله ثقات، وهو على شرط مسلم، من أجل حرملة ابن عمران، وإلا بقية رجال السند من رجال الشيخين، لهذا بعضهم أطلق فقال كما قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، أي على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إذن هو على شرط مسلم، ومعنى على شرط مسلم أي أن رجال هذا السند ممن أخرج لهم الإمام مسلم اعتمادا، هذا معنى على شرط مسلم. وإذا قيل على شرط الشيخين أي أن رجال الإسناد من رجال الشيخين، ويلزم أن يكون الحديث نفسه هذا قد روي. أما إذا كان قد روي برجاله سيقول أخرجه الشيخان، لكن هؤلاء الرجال ممن اعتمدهم البخاري ومسلم في صحيحه. إذا كان على شرط مسلم بمعنى أن رجال السند أخرج لهم مسلم اعتمادا، جميع الرواة ممن أخرج لهم أحاديث أخرى، لا يلزم أن يكون الحديث نفسه، بل إذا كان الحديث نفسه سيقول رواه مسلم. إذن هكذا إذا سمعت أو رأيت على شرط الشيخين، على شرط البخاري، على شرط مسلم، هذا هو معناه، أن رجال السند مثلا هذا الحديث رواه أبو داود قالوا على شرط مسلم، إيش معنى هذا؟ يعني كل الرجال الذين في سند أبي داود قد أخرج لهم الإمام مسلم في صحيحه، قد أخرج لهم الإمام مسلم في صحيحه اعتمادا، اعتمادا، لأن بعضهم أخرج له في الشواهد والمتابعات، كحفص بن غياث مثلا خرج له في الشواهد المتابعات الإمام مسلم لم يعتمد على روايته، وغيره كثير، أمثاله كثير. طيب، هذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة برقم 3081، وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم معنا اسم هذا الصحابي، فما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، من مفاخر أهل اليمن يعتبر، وهو حافظ الصحابة بل حافظ الإسلام، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال إن رسول الله قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. في هذا إثبات التعليم باليد بالإشارة، لا لأجل التشبيه وإنما لأجل التوضيح إلى أن هذه الصفات صفات حقيقية، صفات حقيقية، لأن الله عز وجل ورسوله خاطبنا بما نعلم، فنثبت لله عز وجل سمعا وبصرا حقيقة، ولا يعني أن نثبت له سمعا كسمعنا وبصرا كبصرنا، لا، نثبت الحقيقة وننفي الشبيه عملا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا بأس أن الإنسان إذا تحدث عن آية أو حديث في الصفات أن يؤشر بإشارة اليد ليبين المعنى الحقيقي، أن هذه أن تلك الصفة لها معنى حقيقيا، لا ليبين، لا ليكون من أجل التمثيل الكيفية. نعم، مثلا عندما تصف صفة من الصفات المخلوقين تقول فلان قام ثم تعمل هكذا أنه نهض، كان قاعدا فقعد، هذا لقصد التشبيه، تريد أن تشبه قيامه وأن تشرح بالإشارة، أن تشرح بالإشارة. وهكذا لا تقول مثلا في سورة الاستواء تقول الرحمن على العرش استوى، هكذا خطأ هذا، لأنك شبهت الاستواء كما يستوي المخلوق، لكن تقول الرحمن على العرش استوى إشارة إلى العلو أنه على، هذه الإشارة مقبولة تعمل هكذا، لكن أن تقول هكذا هذا خطأ. واضح؟ إذن الإشارة المفهمة التي تبين المعنى الحقيقي لا بأس باستخدامها، والإشارة التي فيها حكاية عن الشبه أو التمثيل فتجتنب، تجتنب. ولهذا كره العلماء هذه الإشارة، ولكن هي عندهم دليلهم هذا الحديث على أنه لا بأس بالإشارة المفهمة لبيان المعنى الحقيقي. وأما من أثبت الصفات كصفات المخلوقين فهذا كفر كما نص عليه العلماء، ومن آخرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من شبه الله بخلقه كفر، أي من شبه الصفات، صفات الله عز وجل، سمعه بسمع المخلوق، بصره ببصره، وعلمه بعلمه، واستواءه باستوائه ونحو ذلك، هذا كفر. ومن عطل الله عز وجل عن صفاته كفر، فلا تعطيل ولا تشبيه. وأهل السنة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل. وما عطل المعطل إلا بعد أن شبه، فالتعطيل طريق إلى، فالتشبيه طريق إلى التعطيل، يبدأ الإنسان بالتشبيه ثم تنزيه ثم تعطيل، بدايته أنه يفر من التشبيه ثم بعد ذلك ينزه حسب زعمه ثم يؤول به إلى التعطيل بالكلية. والمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، معطل جرد الله عز وجل عن الصفات، يقول الله عز وجل يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويعلم بلا علم، وهكذا ينفي عن الله سبحانه وتعالى الصفات، هذا معناه هو العدم الذي لا وجود له. إذن اتضح لنا من هذا أن الإشارة لإثبات حقيقة الصفة لا بأس بذلك، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. وأهل البدع يرمون أهل السنة بالمشبهة، وهذا خطأ، إنما هم مثبتة وليسوا مشبهة، فلا يوجد أحد من أهل السنة يثبت صفة لله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين أبدا، هذا لا يجوز، بل هذا كفر كما أسلفنا، ولكنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه. والشيء بالشيء يذكر جاء في كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار المشهور اختصارا برحلة ابن بطوطة، يقولون هكذا رحلة ابن بطوطة، والكتاب اسمه تحفة النظار في غرائب الأمصار صفحة 110، ويشرح بها رحلته التي رحلها، وكان من ضمن الأماكن التي رحل إليها إلى دمشق الشام. وقال في كتابه هذا أنه دخل إلى جامع الأموي في دمشق، الجامع الذي كان يصلي فيه قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فزعم أنه رأى شيخ الإسلام يخطب على المنبر ويقول إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما أنزل من منبري هذا، ونزل درجة. قال المعلق على هذا الكتاب، قال وهذا محض افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان قد أودع في السجن قبل أن يدخل ابن بطوطة دمشق بشهر، فكيف رأى في ذلك الوقت كان في السجن؟ واضح كيف استدلوا على بطلان ونكارة هذه القصة. أضف إلى ذلك أنه لم يخرج من ذلك الوقت، هو في شوال أو في شعبان سنة 726 للهجرة، أودع في سجن القلعة في دمشق الشام، ولم يخرج من السجن إلا ميتا، بقي فيه إلى أن مات. انظروا على بلايا يا إخوان، بقي في السجن إلى أن مات، فما رقى منبر خلال هذه الفترة كلها، ما صعد المنبر، هو في السجن أصلا. فالكذب صاحبه مفضوح، الكذب صاحبه مفضوح. عام 726 للهجرة، وبقي في السجن إلى أن مات، بل مات في السجن رحمه الله تعالى. وهذا السجن نفسه سجن فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، في سجن القلعة الذي سجن فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا السجن سجن العلماء في الشام، في سوريا بالتحديد، حيث كان ثمة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فأثار عليه بعض الأحناف بعض القضايا لتعصبه من المذهب الحنفي، ووشوا به إلى الحكومة وأودع بالسجن الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام حصل له نفس الكلام، تجمع عليه الفقهاء المتعصبة المذاهب فأغروا الوالي عليه وأودع في السجن إلى أن مات رحمه الله تعالى. ذهب أولئك الفقهاء جميعا ولم يعد لهم ذكر إلا بالذم، وبقي تاريخ شيخ الإسلام حافلا على الرغم من الحياة التي قضاها في ذلك المكان. وهو القائل مقولته المشهورة: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا إن سجنوني فسجني خلوة، وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. حجزهم، يقول أنا ماذا يصنعون، يعني وطن نفسه على كل على أي حالة، ماذا يصنع بأعدائي؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال كانت تكون بنا تساء بنا أو تسوء بنا الظنون وتشتد بنا الخطوب، يعني تضيق صدورهم ويتعبون كثرة الفتن. قال فما هو إلا أن نأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فنسمع من حديثه. قال فيذهب كل ما كان في نفوسنا أو قلوبنا أو نحو ذلك. مجالسة أهل العلم فيها رفع للمعنويات، فيها أنس، فيها راحة، فيها انشراح صدر. مجالس العلم لا نظير لها، هي رياض الجنة هذه الرياض، هذه الأماكن أماكن العلم هي رياض الجنة. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مرضه الذي مات فيه منعوه من التدريس، قال لا يمكن، قال إنما أرتاح في التدريس، أنا إذا شعرت بتعب وإرهاق فقمت إلى الدرس أجد راحة. وفي يوم الأيام قالوا: يا شيخ، يتطلب وضعك الصحي على أن تترك اليوم الدرس من أجل أن نعطيك مغذية. قال لا يمكن أبدا. والحل؟ قال إن كان ولا بد فأتوا بالحامل حق المغذية وضعوها تمشي وأنا أدرس لا يؤثر ذلك. فحملوا الحامل إلى مكان الدرس ووضعوا الإبرة على وريده واستمر في الدرس، استمر في الدرس. هكذا كانت حياة العلماء رحمهم الله تعالى. وقد تذاكرنا البارحة قصة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قصة الورقة الضائعة، وكيف أنتج علم كثير وهو يبحث عن ورقة ضائعة في وقت مرض في حد زعمه أنه ممنوع من الاطلاع وممنوع من القراءة. فجرد المكتبة الظاهرية حق دمشق كلها قسم المخطوطات وهو مريض. سبحان الله، هذا يجعلنا نخجل ونستحي على أنفسنا. الذي عندنا أمنيات وطموح على أن يكون الواحد منا يعني ينفع الله به الإسلام والمسلمين، وقتنا يضيع بين اللهو واللعب والحديث الفارغ والنزه والأضحكات والرحلات هنا وهناك. وإذا حضر الواحد منا درسا أو حفظ حديثا ظن أنه شيخ إسلام عصره وأنه فريد دهره وأنه ما أحد يصل إليه. والله أننا بحاجة إلى أن نقرأ في تراجم السلف رضوان الله تعالى عليهم: لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل. لا يطلب العلم الكسلان ويبرز فيه الكسلان أو جاس الهمل الرعاع، يطلبه إلا أصحاب الهمم العالية الذي هو ضنين بخيل بوقته جدا. ولا تظن أن العلماء يوم أن ألزموا أنفسهم بذلك وحرصوا على أوقات مضيقوا على أنفسهم، لا والله، بل أتعبوها لتستريح. لما جاء رجل إلى الإمام الأوزاعي وجاء عن أحمد وغيره قال: أتعبت نفسك يا إمام؟ قال: إنما أتعبها لتستريح. صنها ما ترتاح إلا بهذا، إنما أتعبها لتستريح. فالإنسان يتعب في تحصيل العلم من أجل أن يستريح، لأن العلم راحة والجهل تعب. انظروا إلى مشى الإنسان في طريق وهو لا يعرف الطريق أو لأول مرة يسلكها، كيف يتخبط ويتعب ولا يصل إلى المراد، إن وصل إلا بجهد جهيد، بخلاف إذا كان عارفا بالطريق بالوقت القصير يصل إلى المراد. وهذا ينبغي أن يعرف. فالمفترض أن الإنسان كل صعوبة يجدها في حياته يتذكر مغبة الجهل. فعلا والله لا أجد صعوبة أو تعب في حياتي إلا عرفت خطورة الجهل. أي شيء تتعب في الطريق، تتعب في أي شيء، قل إذن هذا بسبب الجهل. فإن التعب أساسه كله الجهل، والراحة أساسها العلم، العلم الحسي والمعنوي والظاهر والباطن. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا.